بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، إمام المتقين ورحمة الله تعالى للعالمين، سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. من كتاب الأدب المفرد للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، إلى أن قال: باب من سمع بفاحشة فأفشاها. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا وهب بن جرير قال: حدثنا أبي قال: سمعت يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله عن حسان بن كريب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: القائل الفاحشة والذي يشيع بها في الإثم سواء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وسيدنا وقدوتنا وحبيبنا وإمامنا محمد، وعلى آله وأزواجه وذرياته الطيبين الطاهرين، وسائر صحابته الكرام الأبرار الأطهار والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد: فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة الكرام، وحياكم الله في هذا اللقاء المتجدد مع هذا الكتاب العظيم الأدب المفرد من تصنيف الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله وقدس روحه في عليين. وكنا قد وقفنا في اللقاء الماضي عند بداية هذا الباب، باب من سمع بفاحشة فأفشاها، وذكرنا يلخ خطورة نشر الفاحشة وتناقل أخبار الفاحشة بين أفراد المجتمع، وأن هذا من أعظم الأخطار التي تهدد استقرار المجتمعات وتهدد تماسكها، وهي أيضا تدخل في باب إشاعة الفاحشة التي حرمها الله سبحانه وتعالى بقوله، وذكرنا هذه الآية في المرة الماضية: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وذكرنا أيها الإخوة أن هذه الآية فيها الوعيد الشديد لمن يحب أن تشيع الفاحشة، لمن كان محبا لأن تشيع الفاحشة في أوساط المجتمع المسلم، وهذا الوعيد الشديد وهو له عذاب أليم لمن يحب ذلك ولمن أراد ذلك، فكيف بمن يساهم بنشر الفاحشة وأخبارها وأحداثها وقصصها في المجتمع المسلم، وكيف بمن يفعل الفاحشة، ماذا يكون له من العذاب الأليم عند الله سبحانه وتعالى. وهذا كله أيها الإخوة أدب من الآداب التي يؤدب الله تعالى بها المجتمع المسلم ليحوطه بهذه الرعاية وبهذا الحفظ والصيانة، ليكون مجتمعا طاهرا عفيفا محتشما بعيدا عن كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى، حريصا على ستر أعراض المسلمين وصيانتهم، وأن تكون في حصانة تامة وحماية تامة. وهذا من أعظم مقاصد الشريعة، أن يحفظ المجتمعات أن تكون محفوظة مصونة بعيدة عن كل ما يخدشها وبعيدة عن كل ما يضرها ويسيء إليها. وقول علي رضي الله عنه هنا: القائل الفاحشة والذي يشيع بها في الإثم سواء، يدل دلالة واضحة على أن من يقول الفاحشة وينشرها بين الناس ويتناقل الحديث عنها، والذي يفعلها والذي يشيعها هم في الإثم سواء. يعني من ابتدأ بقول الفاحشة والذي ينقل هذا القول هما في الإثم سواء، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا يدل على خطورة هذه القضية، وهي نشر الفاحشة والمساهمة في تناقل أخبارها بين الناس، وأن ذلك من الأمور التي تضر تماسك المجتمع، وأيضا من الأمور التي تدخل السوء والفاحشة في أوساط المسلمين، وكل ذلك منهي عنه، وصاحبه معرض لغضب الله سبحانه وتعالى وعقوبته الأليمة. تكلمنا على هذا الأثر في اللقاء الماضي وعلى رجاله، وهذا الأثر كما قلنا إسناده حسن، وقد أخرجه البيهقي في الشعب وأبو يعلى في مسنده. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: حدثنا بشر بن محمد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن شبيل بن عوف قال: كان يقال من سمع بفاحشة فأفشاها فهو فيها كالذي أبداها.
نعم. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا بشر بن محمد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد، وسبقت تراجم هؤلاء الرواة، عن شبيل بن عوف. شبيل بن عوف هو الأحمسي أبو الطفيل الكوفي، ويقال شبل مخضرم، وهو ثقة ذكر أن له صحبة لكن لم يصح، وشهد القادسية، شهد معركة القادسية المشهورة المعروفة. هذا الأثر قال شبيل بن عوف: كان يقال من سمع بفاحشة فأفشاها فهو فيها كالذي أبداها. هذا الأثر معناه بمعنى الأثر المنقول عن علي رضي الله تعالى عنه الذي ذكرناه قبل قليل، أن الذي يقول الفاحشة ويبتدئ القول بها والذي ينقلها وينشرها هما في الإثم سواء، فهو كالذي أبداها، يعني كالذي ابتدأ بذكر هذه الفاحشة وقولها، فهو بمثل معنى حديث أو مثل معنى أثر علي السابق رضي الله تعالى عنه. ويعني هذا الأثر أيضا يؤكد على المبدأ الذي ذكرناه قبل قليل، وهو مبدأ حفظ المجتمع وصيانة المجتمع من أي شيء يكدره أو يسوءه أو يشوه طهارة المجتمع المسلم وعفته وحصانته وصيانته. فالشريعة متشوفة دائما إلى حفظ المجتمع من أي شيء يسوءه ويكدر طهارته وصفاءه وحشمته وستره. وقد ثبت في حديث ابن عمر عند ابن ماجة قال عليه الصلاة والسلام: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. وهذا كما قلنا يؤكد على القضية التي ذكرناها قبل قليل، وهي خطورة نشر الفاحشة وخطورة تناقل أخبار الفاحشة في المجتمع. فإذا تناقلت هذه الأخبار بعد فترة يصبح الأمر شبه معروف أو شبه عادي كما يقولون، فتنتشر الفاحشة في أوساط المسلمين. وإذا انتشرت وأعلنوا بها فإن العقوبة من الله عز وجل سريعة، فشت فيهم الأوجاع والأمراض التي لم تكن قد مضت أو فشت في أسلافهم الذين مضوا، نسأل الله العافية والسلام. وهذه التجربة وهذا الواقع يؤكدها، والواقع يؤكد هذا الحديث وهذه العقوبة الأليمة، أن أي مجتمع تنتشر فيه الفاحشة ويعلن بهذه الفاحشة وليس هناك نكير ولا من ينكر عليهم ولا من يغير هذا الأمر ويرضون بهذا، إلا فشت فيهم الأوجاع والأمراض التي لم تكن قد فشت وظهرت في أسلافهم الذين مضوا. ويقول أبو بكر رضي الله تعالى عنه: لا تشيع الفاحشة في قوم إلا عمهم الله بالبلاء، نسأل الله العافية والسلام. لا تشيع الفاحشة في قوم إلا عمهم الله بالبلاء. والعقوبة هذه وهذا البلاء ليس محددا بصورة معينة أو بعقوبة معينة، بل قد تكون هذه العقوبة وهذا البلاء أمراض وأوبئة تنتشر كما في الحديث الذي ذكرناه قبل قليل، وقد تكون بقحط السماء وجدب الأرض والجوع وغير ذلك من وقلة المال والفقر وغير ذلك من العقوبات الكثيرة التي ينزلها الله سبحانه وتعالى بهذا المجتمع الذي رضي بهذه الفاحشة وأقرها وأعلن بها، نسأل الله العافية والسلامة. ويقول الفضيل بن عياض رحمه الله، يقول: إن الفاحشة لا تشيع في الذين آمنوا، فإذا بلغت الصالحين كانوا خزانها. هذه حكمة عظيمة أيها الإخوة. يقول الفضيل إن الفاحشة لا تشيع في الذين آمنوا، يعني قد يكون هناك شيء من أخبار الفاحشة شاعت وانتشرت في أوساط المسلمين والمؤمنين، لكنها إذا جاء هذا الخبر ووصل إلى الصالحين العقلاء من المجتمع المسلم كانوا خزانها، يعني كانوا يخزنونها ويقفلون عليها ولا ينشرونها، تصل عندهم فتقف ولا تنتشر إلى غيرهم. هؤلاء هم الصالحون العقلاء الذين يحرصون على نظافة المجتمع المسلم وطهارته وبعده عن كل ما يخدشه ويخدش الحياء. فإذا بلغتهم أخبار الفاحشة وصلت إليهم فإنهم يخزنونها، يعني لا ينشرونها، لا يكونون من المساهمين في نشر هذه الفاحشة. فهذه حكمة عظيمة وقاعدة مهمة جدا ذكرها الفضيل رحمه الله. وهكذا ينبغي أن يكون كل مسلم، أن يكون كل مسلم خازنا يخزن ما يصل إليه من أخبار السوء ومن أخبار الفاحشة، فلا ينشرها ولا يساهم في نشرها. ولو كان كل مسلم بهذه الطريقة وبهذا الأمر لا ينشرون ما يصلهم من أخبار سيئة ومن أخبار فاسدة، فإننا بذلك نكون قد تواصينا وقد اتفق أفراد المجتمع على منع نشر هذه الأخبار. لكن المشكلة أحيانا يكون بعض المسلمين هداهم الله سبب من أسباب شيوع أخبار الفاحشة ونشر الفاحشة ويساهمون في ذلك، خاصة في مثل هذه الأزمان المتأخرة التي فتح على الناس فيها من هذه الوسائل الحديثة، التواصل الاجتماعي المعروفة بأنواعها وبألوانها وبطرقها المبتكرة والجديدة. فإن خبر أي خبر ينتشر في لحظة بين المسلمين بين العالم كله في لحظات، ينتشر أي خبر ينشر على هذه الوسائل. لذلك ينبغي على كل مسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى. من كانت عنده هذه الوسائل الحديثة يستفيد منها فيما يرضي الله عز وجل وفيما هو خير وفائدة ونفع له ولإخوانه المسلمين. فإذا وصلته شيء من هذه الأخبار من هذه القصص ومن هذه الأحاديث السيئة التي فيها من الفاحشة أو فيها من السوء أو فيها من ما يغضب الله عز وجل، ينبغي لكل واحد منا أن يكون كما قال الفضيل، نكون خزانها، يعني نقفل عليها ونغلق الباب ولا ننشرها، بل تقف عندنا ونقطعها، نقطع وانتشار هذه الأخبار ونقطع طريقها فلا ننشرها بين المسلمين، كما قال الفضيل ابن عياض رحمه الله. وقد قال الأول: أحب الفتى ينفي الفواحش سمعه، يعني أحب أن يكون الفتى ممن ينفي أن يسمع الفواحش، كأن به عند كل فاحشة وقرة، يعني كأن أذنيه فيها وقر عن سماع الفاحشة أو سماع السوء وسماع أخبار الفساد، لكن في أخبار الخير وكلام الخير يسمع ذلك وينشره. سليم دواعي الصدر لا باسطا أذى، يعني صدره سليم على إخوانه المسلمين، لا يبسط الأذى ولا يصدر منه أذى لإخوانه، لا بقول ولا بفعل، ولا مانعا خيرا ولا قائلا هجرا. هكذا ينبغي لكل مسلم أن يكون كذلك، لا يمنع الخير ولا يقول القول الهجر الذي هو من الفاحشة ومن السوء الذي لا يرضاه الله سبحانه وتعالى. فالواجب أيها الإخوة، الواجب هو أن نحرص جميعا على الستر وحماية المجتمع وحفظه وصيانته من كل ما يضره من نشر أخبار الفاحشة أو نشر أخبار قد تساهم في الإرجاف مثلا أو الخوف أو الهلع بين المسلمين. ينبغي علينا جميعا أن نحرص على عدم نشر هذه الأخبار، لأن فيها يعني كما قلت فيها إظهار المجتمع بمظهر سيء، وفيها إظهار عورة المسلمين، ولا ينبغي هذا، ولا يجوز أبدا أن تظهر عورات إخوانك المسلمين. وفيها أيضا توهين لأمر المسلمين وكسر لشوكتهم حينما تنتشر مثل هذه الأخبار، فيظن الظان أن هذا هو المجتمع المسلم بهذه الصفة، مع أن المجتمع المسلم مجتمع قائم على الحشمة والعفاف والستر والصيانة ورعاية أوامر الله عز وجل. وقد تكون هذه الأخبار أحداث نادرة أو فردية تحصل، فإذا نشرت بشكل واسع يظن من هو من غير المسلمين أن هذا هو المجتمع المسلم وهذه صفته. فلا ينبغي مثل هذه الأمور، لا ينبغي أن نساهم في نشر مثل هذه الأمور، لأنها توهن أمر المسلمين وتكسر شوكتهم وتشيع الفاحشة في المسلمين. وهذا من باب قد يحصل أي قد يكون أيضا يدخل في باب التعيير بالمسلمين ونشر معايبهم ونشر ما يحصل من بعضهم من الأخطاء الفردية، التي قد يكون في كثير منها أخطاء فردية غير متعمدة وغير مقصودة، لكن بالمساهمة في نشر هذه الأخبار نكون قد ساهمنا أيها الأخوة في توهين أمر المسلمين وإضعاف قوتهم وإظهارهم بمظهر سيء أمام الناس أجمعين. لذلك يعني لا ينبغي أبدا أن نساهم في نشر هذه الأخبار، وما يحصل في مواقع التواصل وغير ذلك من الشبكات التواصل من نشر أخبار الفاحشة أو نشر أخبار القتل أو غير ذلك، أو نشر أخبار عقوق أو نشر أخبار ما من هذا النوع، يعني لا ينبغي أن نساهم في نشر هذه الأخبار، لا ينبغي، لأن في ذلك إضعاف لهيبة المسلمين وصورة المسلمين. ما يحصل من أخطاء في المجتمع قد يحصل ولا حرج في ذلك، قد حصلت هذه الأخطاء في مجتمع النبوة، مجتمع النبي عليه الصلاة والسلام، لكنهم كانوا حريصين على ستر هذه الأخطاء وعدم إظهارها وعدم نشرها. وأي خطأ كان يحصل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يحرص عليه الصلاة والسلام على أن يستر على من فعل هذا الخطأ، كما حصل من ماعز ومن الغامدية وغير ذلك من الأمور التي حصلت والقصص المعروفة، كان يحرص عليه الصلاة والسلام على أن يستر عليهم وأن يرجعهم يعيدهم إلى بيوتهم، ولا يقبل منهم إلا بعد أن أصروا على أن يقام عليهم الحد. لكن في بداية الأمر كان عليه الصلاة والسلام حريص على الستر، وحريص على لا يظهر هذا الأمر، وحريص عليه الصلاة والسلام على أن, 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 أن لا ينتشر مثل هذا الخبر في المجتمع المسلم. لذلك يجب علينا أيها الأخوة أن نقتدي بنبينا صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام في هذا الأمر المهم، وبذلك نحافظ على قوة المسلمين وعلى هيبتهم وعلى صورتهم أمام الناس أجمعين، ولا نكون مساهمين في هذا الأمر الذي لا يرضاه الله سبحانه وتعالى. هذا الأثر عن شبيل أخرجه ابن أبي الدنيا وأبو الشيخ ووكيع في الزهد، وسنده صحيح. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا قبيصة قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن عطاء أنه كان يرى النكال على من أشاع الزنا، يقول أشاع الفاحشة.
نعم. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا قبيصة قال حدثنا حجاج. حجاج هو ابن محمد الأعور، ثقة، إلا أنه قد اختلط بأخره أو بآخره، ومنع ولده الناس من الدخول عليه. وهذا قد يحصل، الاختلاط قد يحصل لبعض الناس إذا وصل إلى مرحلة من السن، من كبر السن، ويعني مثله في هذا الزمن يقال له الزهايمر، قد يحصل هذا الاختلاط بحيث أنه لا يعي ما يقول ولا ويلقن، أحيانا يلقن إذا يقيل قل كذا يقول، يتكلم بهذا الكلام. وقد حصل من بعض الرواة أنه إذا لقن تلقن وقال، فهذا لا يؤخذ منه بعد الاختلاط، لكن بعض الرواة لكن قبل الاختلاط يؤخذ منه. والعلماء رحمة الله عليهم حريصين جدا على تمييز الرواة الذين اختلطوا والتمييز مروياتهم قبل الاختلاط وبعد الاختلاط، حتى كانوا يميزوا بين الرواة في هذا الأمر، يقول فلان روى عن فلان قبل الاختلاط وفلان روى عنه بعد الاختلاط، وهذا أمر مهم جدا. كان العلماء رحمة الله عليهم يحرصون على تمييز هذا الأمر. فهذا حجاج رحمه الله كان قد اختلط بأخره، وولده منع الناس من الدخول عليه، وهذا أمر مشروع ويشكر عليه ويؤجر على هذا الفعل حتى يحافظ على مرويات الحديث التي رواها حجاج هذا قبل الاختلاط، فلا تختلط بما يحصل من بعد الاختلاط من ما قد يزيده الراوي أو قد ينقصه أو قد يأتي بأمر لم يكن عليه من قبل. فحجاج هذا رحمه الله هذه الرواية عنه كانت قبل الاختلاط، وقد توفي رحمه الله عام 86. قال عن ابن جريج سبق ترجمته عن عطاء ابن أبي رباح أبو محمد المكي رحمة الله عليه رحمة واسعة، أحد الأئمة الكبار والأعلام الفقهاء رحمة الله عليه، وكان سيد التابعين في مكة رحمه الله، وقد حج 70 حجة حتى صار أعلم الناس بالمناسك، وكان الخليفة في ذلك الزمن، وتتابع أكثر من خليفة، كانوا يعلنون في الناس أيام الحج الموسم أنه لا يفتي في المناسك إلا عطاء، لا يفتي في المناسك إلا عطاء، وذلك من شدة تحريه ومن عظيم فقهه رحمه الله في أمر المناسك. وفضائله ومناقبه كثيرة جدا، فضائله جمة. كان في بداية أمره رحمه الله خادما عند امرأة في مكة، فلما رأته كثير العبادة والصلاح وقراءة القرآن وحريصا على طلب العلم اعتقته لوجه الله، فتفرغ لطلب العلم ولزم ابن عباس وحتى أخذ منه علما غزيرا رحمه الله، وحتى صار سيد التابعين وإمام التابعين. وقال وجاء ابن عباس يوما، كان ابن عباس ذهب إلى العراق وسكن العراق، فلما جاء إلى مكة في يوم الأيام وإذا بالناس قد تحلقوا حوله يسألونه، قال تسألوني وعندكم عطاء؟ هذا يدل على شهادة عظيمة من ابن عباس، يعني كلنا نعرف من هو ابن عباس، البحر الحبر ترجمان القرآن الذي دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بالبركة وبالفقه والفهم، يقول تسألوني وعندكم عطاء. فهذه شهادة من ابن عباس رضي الله عنه تدل على عظيم علم عطاء وما كان عليهما الفضل والمكانة رحمه الله، حتى صار سيد التابعين. مع أن عطاء هذا رحمة الله عليه وأسكنه فسيح جناته كان مولى في بداية أمره، وفيه يعني من العيوب والآفات أن كان أعور وكان أشل وأعرج ومفلفل الرأس، ثم في آخر حياته عمي رحمه الله. مع كل هذه الأمور لكن هذا لم يمنع أن يكون سيد التابعين وإمام أهل مكة وغيرهم في وقته رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. أدرك عطاء 200 من الصحابة، 200 من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، إلا أنه كان ألصق شيء وألزم شيء لابن عباس رضي الله تعالى عنه وبه تخرج. وكان عطاء رحمه الله يطيل الصمت، وإذا تكلم يخيل إلى السامعين أنه يؤيد، يعني تؤيده الملائكة وتنطق على لسانه، وذلك توفيق من الله سبحانه وتعالى لمن شاء من عباده، كما كانت السكينة تنطق على لسان عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. مناقبه كثيرة جدا، ولكن بذكر الصالحين كما يقال تحيا القلوب. توفي عطاء رحمه الله عام 114 للهجرة. هذا الإمام الكبير عطاء ابن أبي رباح كان يرى ويقول أن من أشاع الزنا وأشاع الفاحشة فعليه النكال، يجب أن ينكل به. ما معنى ينكل به؟ يعني يعاقب عقوبة بالغة، وهذا النكال قد يكون في الدنيا بأن يقام عليه حد القذف إذا أشاع الزنا مثلا أو القذف أو قذف أحدا من الناس بهذه الفاحشة، يقام عليه حد النكال، حد العقوبة، حد القذف، وهو نكال في الدنيا، ويكون له النكال في الآخرة، نسأل الله العافية والسلامة، إذا ما تاب. فهذا جزاء معجل له في الدنيا أن ينكل به وتقام عليه العقوبة، وذلك جزاء له لأنه أشاع الزنا أو أشاع الفاحشة. وكما قلنا يا أخوة، كل هذه الآثار تدل على ما قلناه أن المبدأ العظيم الذي هو من أعظم مقاصد الشريعة هو الحرص على حفظ المجتمع وصيانته وستره، وألا تنشر فيه أخبار الفاحشة والسوء، لأن ذلك كما قلنا يضعف المجتمع المسلم ويضعف هيبته ويكسر شوكته، وهذا أمر لا يجوز أن يكون ولا ينبغي أن يكون. هذا الأثر يا الأخوة إسناده صحيح، وقد أخرجه، يعني لم أجد من أخرجه إلا البخاري في الأدب المفرد في هذا الكتاب. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب العياب. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمران بن ظبيان عن أبي تحيى حكيم بن سعد قال: سمعت عليا يقول: لا تكونوا عجلا مذايع بذرا، فإن من ورائكم بلاء مبرحا مملحا وأمورا متماحلة ردحا.
نعم. يقول البخاري رحمه الله: باب العياب. والعياب هذه صيغة مبالغة على وزن فعال، يراد بها الرجل الكثير العيب والطعن والتنقص في إخوانه المسلمين، واللفظ ينصرف إلى الرجل العياب، لكن المرأة تدخل فيه أيضا، تدخل في هذا اللفظ، فهي أيضا مرادة بهذا الباب، وهذا تحذير من هذه الصفة، صفة أن يكون الإنسان كثير العيب، كثير الطعن والتنقص لإخوانه المسلمين. وقد سبق أيها الإخوة فيما مضى في الأبواب السابقة أن المؤمن ليس بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش البذي، كما ذكرنا ذلك فيما مضى. فهذا هو المقصود. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمران ابن ظبيان. عمران ابن ظبيان هو الكوفي، وهو ضعيف لكن يعتبر به في الشواهد، وهذا منها، يعني ورد لهذا الحديث عدة شواهد، فيعتبر بعمران في حال الشواهد، ورمي بالتشيع، رمي بالتشيع، وقال البخاري فيه نظر، قال البخاري فيه نظر. قال: عن أبي تحيى، بكسر التاء وسكون الحاء، وهذا عند أهل الحديث، عند أهل الرواية يروونه بكسر التاء، وأما أهل اللغة فيروونه بفتح التاء، تحيى، أبو تحيى، ونحن نتبع أهل الحديث في هذا الأمر. عن أبي تحيى حكيم ابن سعد. حكيم ابن سعد هو الحنفي الكوفي، صدوق. قال سمعت عليا رضي الله تعالى عنه يقول: لا تكونوا عجلا مذايع بذرا. هذا الكلام من علي رضي الله تعالى عنه في قمة البلاغة، ومعانيه عظيمة جدا، وإن كانت بعض الألفاظ غريبة، ويعني هذا يدل على فصاحة أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وبلاغته المشهودة له رضي الله تعالى. لا تكونوا عجلا، يعني مستعجلين، تتعجلون، متهورين، طائشين. يجب على المسلم أن لا يكون عجولا وأن لا يستعجل، بل عليه أن يتأنى، فإن التأني والتؤدة من جزء من 40 أو 46 جزءا من النبوة، والتأني من الله سبحانه وتعالى، والعجلة من الشيطان كما هو معلوم. فعلي رضي الله عنه يقول: لا تكونوا متعجلين في أقوالكم أو أفعالكم أو اتخاذ قراراتكم مثلا، بل يجب عليكم التأني والتؤدة والطمأنينة والهدوء، حتى تستطيعوا أن تتصرفوا تصرفا حسنا أو تقولوا قولا حسنا. مذايع على وزن مفاعيل، والمراد به جمع مذياع، مذايع جمع مذياع، وهو الذي ينشر الأخبار، الذي ينشر الأخبار. وكما تعلمون هذا من هذا المعنى اشتق لفظ المذياع للجهاز المعروف، لأنه ينشر الكلام وينشر الأخبار. فلا تكون مذايع جمع مذياع تنشرون الأخبار. قال الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون منهم. فلا تكونوا كذلك، لا تكونوا ممن إذا سمع قولا أذاع به، كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. فلا ينبغي المسلم أن يكون كذلك، لا ينبغي أن يكون مذياعا ينقل الأخبار، وأي خبر يصله ينقله، لا ينبغي أن يكون المسلم بهذه الصفة. قال: مذايع بذرا، بذرا جمع بذور، بذرا جمع بذور، والبذور هو النمام، البذور هو النمام، وبذرا صيغة مبالغة، صيغة مبالغة من بذرة. فهذه أيضا تؤكد المعنى أو الكلمة التي قبلها وهي مذايع، ألا يكون الإنسان بذرا، يعني ممن ينقل الفتنة والأخبار، وهو المقصود به النمام. والمقصود أيضا هم القوم الذين لا يكتمون حديثا، القوم الذين لا يكتمون حديثا ولا يحفظون ألسنتهم، القوم الذين لا يكتمون حديثا ولا يحفظون ألسنتهم يقال لهم بذر، يعني من بذرة، وهو نشر الفتنة ونشر الأخبار الكاذبة. قال: فإن من ورائكم، يعني من ورائكم يعني أمامكم. وهذا أسلوب عربي معروف استخدمه القرآن في قوله سبحانه وتعالى: من ورائهم ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، يعني أمامهم. وقال عليه الصلاة والسلام: إن من ورائكم أيام الصبر، يعني أمامكم سوف تأتيكم أيام الصبر للعامل فيهن أجر 50. قالوا: يا رسول الله، منا أو منهم؟ قال بل منكم. وهذا الحديث في سنده مقال، لكنه يصح بشواهده ومتابعاته وطرقه. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا يقول: إن من ورائكم، يعني مما يعني أمامكم مما تستقبلونه من الأيام القادمة، أيام الصبر لكثرة الفتن وكثرة المغريات وكثرة الشر، نسأل الله العافية. فالمسلم في هذه الأيام يصبر ويقبض على دينه كأنه قابض على الجمر، وله أجر 50 من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال: فإن من ورائكم بلاء مبرحا، يعني مؤلما ومخزيا. ومبرح اسم فاعل من برح، والبرح هو الشدة والألم والمشقة والعذاب. بلاء مبرحا يعني أليما مؤلما ومخزيا. قال: مملحا، والمملح هو من أملح يملح، فهو مملح اسم فاعل، يعني به أن يقع الناس في القحط والشدة والجذب والألم والمشقة. وفي بعض الروايات مكلحا، بعض الروايات أو الطرق مكلحا. والكلوح مصدر كلح، وكلح الشيء، كلح الشخص يعني عبس وأفرط في العبوس من الضيق أو من الحزن. فقوله مكلحا يعني بذلك شدة العبوس والضيق والحزن والبلاء الشديد. فإن من وشوف هذا الكلام من علي رضي الله عنه يصف هذه الأيام التي سوف تأتي في ذلك الزمن، في زمنه رضي الله عنه، يقول: فإن من ورائكم، يعني أمامكم، ستأتي هذه الأيام. من صفة هذه الأيام ومن صفة ما يأتي بلاء مبرح، يعني أليم شديد ومخزي، ومملح، يعني يوقع الناس في الإملاح، وهو الشدة والقحط والجذب. أو في رواية مكلح، يعني يجعل الناس في عبوس، وفي ضيق وفي حزن دائم. قال: وأمورا متماحلة. أمورا متماحلة، يقال رجل متماحل يعني طويل مديد القامة، والمقصود بذلك أن هذه الأمور التي سوف تأتي وهذه البلايا التي سوف تأتي مدتها طويلة وشديدة، مدتها طويلة وشديدة. قال: متماحلة ردحا. والردح هو جمع رداح، والمقصود بها الثقل، الثقل والشدة. يقال مثلا شجرة الرداح وامرأة رداح يعني سمينة وثقيلة، امرأة الرداح يعني ثقيلة وسمينة، وجمل الرداح يعني ثقيل عليه حمل عظيم وثقيل لا يستطيع أن يحمله. فعلي رضي الله تعالى عنه وصف هذه الأيام التي هي أيام البلاء التي سوف تأتي في كما يقول رضي الله عنه أنها أيام متماحلة ردحا يعني ثقيلة شديدة عظيمة الوقع وفتنها عظيمة، نسأل الله العافية والسلامة. هذا كلام علي رضي الله عنه، وهو كلام كما ترون في قمة البلاغة والفصاحة والبيان، مع وجود بعض الكلمات الغريبة، لكن حينما تشرح نعرف ماذا يقصد علي رضي الله عنه، وهو تحذير الأمة، تحذير لهذه الأمة من أن يكون الواحد منهم عجلا متهورا طائشا في قراراته أو في أقواله أو في أفعاله، وتحذير للأمة أن يكون الواحد منها مذياعا ينشر أخبار الفاحشة والفساد والفسق وغير ذلك، فلا يجوز هذا، أو أن يكون بذرا يعني نماما، كما قلنا جمع بذور وهو النمام الذي يسعى بالفتنة، أو القوم الذين يكتمون، الذين لا يكتمون الحديث ولا يحفظون ألسنتهم. ثم قال: فإن من ورائكم، يعني كونوا محافظين على ألسنتكم، كونوا متحلين بالطمأنينة والسكينة والهدوء والتعقل وعدم الطيش والعجلة، ولا تكونوا من أصحاب النميمة والشقاق والفتنة. لماذا؟ لأن من ورائكم أياما، لأن من ورائكم بلاء، يعني كونوا كونوا متعقلين، كونوا أهل عقل وثبات وطمأنينة وسكينة ومحافظة على أنفسكم وعلى المجتمع المسلم، ولا تنشر أخبار كاذبة والأخبار المغرضة وأخبار الفاحشة وغير ذلك. لماذا؟ قال: لأن من ورائكم بلاء، يعني احفظوا هذه الأمور حتى تستطيعوا أن تتجاوزوا أيام البلاء وأيام الفتنة. والله إن هذه النصيحة من علي رضي الله عنه نحن أحوج إليها في هذه الأيام، في هذا الزمان، في هذا الزمان الذي نحن فيه، لأن هذه أيام فتن وأيام بلاء، نسأل الله العافية والسلامة. فلنكن كذلك أيها الإخوة، لنكن كذلك، لا نساهم في نشر الأخبار والإشاعات المغرضة والكاذبة، ولا نساهم في نشر الفاحشة وأخبار الفاحشة في المجتمع المسلم. وهذا من علي رضي الله عنه كما قلنا كلام عظيم جدا، وهو يعني يدل على مدى بلوغ الإمام علي أمير المؤمنين في سلم الفصاحة والبلاغة والبيان رضي الله تعالى عنه. وهذا معروف عنه، ويعني انتشر بين الناس كتاب ألفه الشريف الرضي، وهو أبو الحسن محمد الموسوي الرضي، توفي عام 406. هذا الشريف الرضي مشهور معروف، يعني من كبار رجال، من كبار الأدباء والشعراء، وجمع كتابا سماه نهج البلاغة، سماه نهج البلاغة. وفي الحقيقة يا الإخوة أن هذا الكتاب الذي ألفه الشريف الرضي أكثره كذب، أكثره كذب على علي رضي الله تعالى عنه. في بعض يعني هو أراد أن يجمع مواعظ علي رضي الله عنه وخطب علي رضي الله عنه وكلام علي رضي الله عنه، وبعضه صحيح النسبة إلى الإمام علي رضي الله عنه، ولكن أكثر ما في هذا الكتاب هو كذب. يقول ابن تيمية رحمه الله: فأكثر الخطب التي ينقلها صاحب نهج البلاغة وهو الشريف الرضي أكذب على علي وعلي أجل قدرا وعلي أجل وأعلى قدرا من أن يتكلم بذلك الكلام؟ ولكن هؤلاء، يعني يقصد الشيعة والرافضة، يقول لكن هؤلاء وضعوا أكاذيب وظنوا أنها مدح، وهذا من نقص عقولهم، هذا من نقص عقولهم، وضعوا أكاذيب وظنوا أنها مدح، فلا هي صدق ولا هي مدح. ويقول الذهبي رحمه الله في الميزان، يقول: ومن طالع كتاب نهج البلاغة جزم بأنه مكذوب على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، ففيه السب الصراح والحط على أبي بكر وعمر، وفيه من التناقض والأشياء الركيكة والعبارات التي من له معرفة بنفس قريش أو بنفس القرشيين وبنفس غيرهم من بعدهم من المتأخرين جزم بأن الكتاب أكثره باطل. يعني الذي يعرف والذي يتذوق كلام العرب القرشيين وخاصة كلام أهل البيت، يتذوق كلامهم، يعرف أن ما في هذا الكتاب أن أكثره كذب وباطل على الإمام علي رضي الله تعالى عنه. فأحببت التنبيه والتحذير من هذا الكتاب الذي انتشر والذي يعتمده هؤلاء القوم، يعتمدون هذا الكتاب ويجعلونه عمدة لهم، حتى إن يعني زعيمهم الهالك كان يعتمد هذا الكتاب ويؤكد عليه ويحرص عليه ويقول يعني إن هذا الكتاب، يعني بعضهم يجعل هذا الكتاب له قداسة وله منزلة كبيرة كقداسة القرآن، نسأل الله العافية والسلامة. فهذا الكتاب كما علمتم الآن وكما سمعتم من كلام المحققين أن أكثره كذب على علي رضي الله تعالى عنه. الشاهد أيها الإخوة من قول علي رضي الله عن هذا، لأن الباب الذي عقده البخاري هو باب العياب، باب العياب. طيب لماذا أورد البخاري هذا الأثر؟ لأجل قول علي رضي الله عنه: لا تكون عجلا مذايع بذرا. فالعياب، هذه صفة العياب، أنه متعجل متهور طائش، وأنه يذيع الكلام وينشر الكلام ويشيع العيوب والطعن في المسلمين، وصاحب فتنة، بذرا من بذرة، صاحب الفتنة والنمام الذي ينشر النميمة بين أفراد المسلمين. فهذا هو الشاهد من إيراد البخاري رحمه الله لهذا الأثر عن علي رضي الله تعالى عنه. والحمد لله استفدنا من كلام علي هذا التوجيه المبارك، واستفدنا أيضا التحذير من أيام الفتن القادمة وصفات الفتن التي ذكرها الإمام علي رحمه الله رضي الله عنه في هذا الحديث أو في هذا الأثر. هذا الأثر أيها الإخوة أخرجه أبو داود في الزهد عن أبي مسعود، وهذا من أحد الطرق أو الشواهد التي تؤيد أو التي تقوي هذا الأثر بهذا الإسناد، الذي هو عن عمران بن ظبيان وعن أبي تحيى، وأيضا أخرجه ابن المبارك رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا بشر بن محمد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا إسرائيل بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي يحيى عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا أردت أن تذكر عيوب صاحبك فاذكر عيوب نفسك.
نعم. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا بشر بن محمد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا إسرائيل بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي يحيى، هو القتات لأنه هذا هو علة الأثر، عن مجاهد عن ابن عباس. سبق التراجم كل هؤلاء الرواة. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: إذا أردت أن تذكر عيوب صاحبك فاذكر عيوب نفسك. وهذا كلام جميل جدا، مع أن إسناد هذا الأثر ضعيف لوجود أبي يحيى القتات وهو ضعيف كما سبق، إلا أن هذا الكلام صحيح المعنى، صحيح المعنى. يقول ابن عباس يعني انتبه، إذا أردت أن تذكر عيوب إخوانك فلتتذكر أن أيضا لك عيوب، أيضا أنت لك عيوب ولك أخطاء، ولك زلات وقعت فيها، إذا تذكرتها فإنك سوف تستحي وتمتنع عن ذكر عيوب إخوانك وعن نشر عيوب إخوانك. يقول ابن عمر رضي الله عنه كلاما عجيبا وكلاما عظيما، يقول: كان بالمدينة أقوام لهم عيوب فسكتوا عن عيوب الناس، فأسكت الله الناس عن عيوبهم فماتوا ولا عيوب لهم، فماتوا ولا عيوب لهم. يعني يقول كان بالمدينة أناس لهم عيوب ولهم أخطاء، لكنهم حرصوا وعفوا ألسنتهم وتركوا الحديث عن عيوب الناس، فكافأهم الله وجازاهم الله سبحانه وتعالى أن أسكت الناس عن عيوبهم، فلم يبحثوا عن عيوبهم ولم يتكلموا عن عيوبهم، وهذا جزاء من الله عز وجل وأجر وثواب من الله عز وجل لأنهم سكتوا عن عيوب الناس، والجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. يقول أيضا ابن عمر رضي الله عنه: وكان بالمدينة أقوام لهم عيوب، وكان بالمدينة أقوام ليس لهم عيوب، فتكلموا في عيوب الناس فأظهر الله عيوبهم، فأظهر الله عيوبهم أو عيوبا لهم، فلم يزالوا يعرفون بها إلى أن ماتوا. وهذا كما قلنا الجزاء من جنس العمل. يعني كان بالمدينة صنفان من الناس، صنف الأول ليس لهم عيوب، ولكنهم تكلموا في عيوب الناس فأظهر الله عيوبهم، وجعل الناس يبحثون عن عيوب حتى أظهروها، وماتوا وهم يعرفون بهذه العيوب. والصنف الثاني أناس لهم عيوب لكنهم عفوا وخافوا من الله عز وجل وتركوا الحديث عن عيوب الناس، فجازاهم الله عز وجل بأن أخفى عيوبهم وأسكت عنهم الناس فماتوا ولا عيوب لهم. وهذا أيها الإخوة يؤكد على أن الجزاء من جنس العمل، إذا بحثت عن عيوب الناس وأظهرتها سوف يسلط الله عليك من يبحث عن عيوبك ويظهرها ويكشف عورتك إلى الناس، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تتبع عورات المسلمين، فإنه من يتبع عورات المسلمين يفضحه الله ولو في جوف بيته، أسأل الله العافية والسلامة. وهذا واقع، والتجربة خير شاهد، مجرب هذا الأمر، والجزاء من جنس العمل. ومن سعادة المرء أيها الإخوة، ومن عقله أن يشتغل بعيوب نفسه عن عيوب الناس، ولو أن كل واحد منا اشتغل بعيوبه هو فأصلحها واتقى الله فيها وعدلها وقومها، والله سيكون في ذلك شغل عن عيوب الناس، سوف يشتغل بنفسه عن الناس. لكن مشكلة أن أكثر الناس تركوا عيوبهم ولم يصلحوها وتفرغوا لعيوب الناس ولأخطاء الناس، فأظهروها وتكلموا فيها ونقلوها وأشاعوها وافتروا فيها وزادوا عليها، حتى أصبح، نسأل الله العافية والسلامة، من ليس له عيوب أصبحت له عيوب وأظهر الله عيوبهم، نسأل الله العافية والسلامة. فمن سعادة المرء ومن عقله وتوفيق الله له أن يجعل شغله في إصلاح نفسه وإصلاح عيوبه عن إظهار عيوب الناس والتحدث عن عيوب الناس. لا تكشفن مساوي الناس ما ستروا، يعني إذا ستر الناس مساويهم فلا تكشف ذلك ولا تفضح الناس وتتحدث عن عيوب الناس، فيهتك الله سترا من مساويك، يعاقبك الله بنفس ما تفعل مع الناس، والجزاء من جنس العمل. واذكر محاسن ما فيهم إذا ذكروا، إذا كانت فيهم محاسن وأمور طيبة اذكرها وانشرها وأشعها بين الناس، ولا تعب أحدا منهم بما فيك، لا تكن ممن يعيب الناس بعيوب هي فيه أصلا. ولذلك يجب على كل واحد منا أيها الإخوة أن ينتبه لنفسه وأن يحرص على إصلاح عيوبه ولا يتفرغ لعيوب الناس، لأن هذا يدل على الخذلان، نسأل الله العافية والسلامة، يدل على الخذلان، أن الله خذل هذا الإنسان فصرفه عن عيوبه إلى عيوب الناس. وفي قوله سبحانه وتعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة، قال قتادة رحمه الله إذا شئت والله رأيته بصيرا بعيوب الناس وذنوبهم غافلا عن ذنوبه وعيوبه، ومن كان كذلك فقد تمت خسارته. يعني من كان بهذه الصفة بصيرا بعيوب الناس وذنوبهم وغافلا عن عيوبه هو وذنوبه فوالله قد تمت خسارته، نسأل الله العافية. ويقول بكر بن عبد الله المزني رحمه الله إذا رأيتم الرجل موكلا بعيوب الناس ناسيا لعيبه فاعلموا أنه قد مكر به، فاعلموا أنه قد مكر به. والله سبحانه وتعالى حكم عدل عز وجل، لا يرضى بالظلم ولا يرضى بأن يظلم أحد. ولذلك من الظلم أن تتفرغ لعيوب الناس وتترك عيوبك، فإذا فعلت ذلك فاعلم أن الله قد مكر بك وقد مكر بك وقد خذلت، نسأل الله العافية، وقد تمت خسارتك. ويعني هذا الرجل مثله كمثل الذي ينظر القذات في عين أخيه ولا ينظر إلى الجذع في عينه، نسأل الله العافية. وهذا حديث نبوي، يعني لا يكون إنسان ممن ينظر إلى القذاة يبحث عن العيوب حتى يرى القذاة التي هي حشرة صغيرة في عين إخوانه، ولا ينظر ولا يرى الجذع في عينه، يعني يرى عيوب الناس ولا يرى عيوبه هو وأخطاءه التي يقع فيها. فلا ينبغي المسلم أن يكون كذلك، ولا ينبغي لعاقل أن يكون كذلك. هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أخرجه البيهقي في الشعب وأحمد في الزهد، وكما قلنا إسناده ضعيف لوجود القتات أبي يحيى وهو ضعيف. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا بشر قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا أبو مودود عن زيد مولى قيس الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل ولا تلمزوا أنفسكم قال لا يطعن بعضكم على بعض.
نعم. يقول حدثنا بشر قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا بشر وعبد الله سبق التراجم، قال حدثنا أبو مودود. أبو مودود هو بحر بن موسى البصري، شيخ من شيوخ ابن المبارك لكنه مجهول ولا يعرف. قال حدثنا قال عن زيد مولى قيس الحذاء، مولى قيس الحذاء زيد هذا أيضا مجهول، وتفرد بالرواية عنه أبو مودود، فكلاهما مجهول وهما علة هذا الأثر. عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في تفسير قوله عز وجل ولا تلمزوا أنفسكم الآية في سورة الحجرات، قال ابن عباس رضي الله عنه لا يطعن بعضكم على بعض. اللمز أيها الأخوة مصدر يلمز ويلمز، يعني يجوز في فعله أن تكسر الميم وأن تضم الميم. يلمز لمز يلمز أو يلمز لمزا فهو لامز وملموز، والمراد باللمز هنا أيها الأخوة هو الطعن، وقد يكون الإشارة بالعين أو بالشفتين أو باليد، يعني إشارة إلى طعن إلى عيب، هذا هو اللمز، هذا هو اللمز، الإشارة بيد أو بعين أو بشفتين في عيب إخوانك، يعني ترى عيبا في أخيك فتشير إلى هذا العيب بهذا اللمز وبهذا الطعن، وهذا أو بكلام خفي حتى أو كلام خفي مع هذه الإشارة، يعني هذا هو اللمز. اللمز والهمز واللمز أيها الأخوة هو الطعن في أعراض الناس أو الانتقاص منهم بالتلميح أو الإشارة، هذا هو الهمز واللمز. ويل لكل همزة لمزة، وهذا قد توعده الله عز وجل بالويل والعذاب الأليم، هذا الرجل الذي هو همزة ولمزة، يعني يطعن في الناس ويعيبهم ويذكر عيوبهم بالتلميح وبالإشارة، وقد تكون إشارة باليد، قد تكون باللسان، قد تكون بالعين، قد تكون بالشفتين أو بأي شيء آخر، مما يدل على العيب واللمز والطعن، نسأل الله العافية والسلامة. وابن عباس رضي الله عنهما هنا فسر اللمز بالطعن، قال لا يطعن بعضكم على بعض. ونلاحظ أيها الإخوة في الآية قال ولا تلمزوا أنفسكم، ما قال ولا تلمزوا يلمز بعضكم بعضا. لماذا قال تلمزوا أنفسكم؟ ابن عباس فسرها بأنه لا يطعن بعضكم على بعض، والآية تقول لا تلمزوا أنفسكم. هذا في الآية دليل عظيم على أن المسلمين جميعا كنفس واحدة، على أن المسلمين جميعا كنفس واحدة. فإذا طعنت في أخيك كأنك قد طعنت في نفسك أنت ولمزت نفسك أنت. لذلك قال الله لا تلمزوا أنفسكم، يعني إخوانكم، لا تلمزوا أنفسكم. الإنسان لا يمكن أن يلمز نفسه، يطعن في نفسه هو، المقصود إخوانك أنت. وعبر عن هذا الأمر وهذا المعنى الشريف بأنفسكم، ليدل على أن المسلمين كنفس واحدة، كنفس واحدة. فمن طعن في إخوانه فكأنه طعن في نفسه، ومن عاب إخوانه يعيب نفسه في الحقيقة، كما قال الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم. وقد يراد بتقتلوا أنفسكم أن الإنسان يقتل نفسه، وهذا وارد في الآية. وأيضا إخوانه، إذا قتل إخوانه واعتدى على إخوانه كأنه قتل نفسه وكأنه اعتدى على نفسه، مما يدل على أن المسلمين والإخوة الرابطة بينهم رابطة قوية جدا، والوشيجة وشيجة قوية جدا، كأنهم نفس واحدة وكأنهم قطعة واحدة وروحا واحدة. وهذا ما يدل أيها الإخوة على أنه يجب أن نحافظ على هذه الوشيجة وهذه العلاقة بين المسلمين. قال هذا الأثر أخرجه الطبري ابن جرير رحمه الله، أخرجه في تفسيره، والحاكم والبيهقي، وكما قلنا سنده ضعيف لكن معناه صحيح، وله علتان. هذا السند هو أبو مودود والحذاء، كلاهما مجهول، ولكن المعنى صحيح، معنى الأثر عن ابن عباس معنى صحيح. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال أخبرنا داود عن عامر قال حدثني أبو جبيرة بن الضحاك قال فينا نزلت في بني سلمة ولا تنابزوا بالألقاب الآية. قال قدم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس منا رجل إلا له اسمان، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا فلان، فيقولون يا رسول الله إنه يغضب منه.
نعم، عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا موسى، قال البخاري حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال أخبرنا داود عن عامر، سبق التراجم هؤلاء الرواه. قال حدثني أبو جبيرة ابن الضحاك، أبو جبيرة بفتح الجيم هو الأنصاري، صحابي وقيل لا صحبة له، لكن الأقرب والراجح أنه صحابي. وحدث عنه الشعبي، وقال العسكري أحد أئمة الجرح قال إن الشعبي لم يدرك أبا جبيرة، فروايته عنه مرسلة، وهذا مردود، لأن الشعبي هنا قال حدثني أبو جبيرة، قال حدثني أبو جبيرة، فهذا التصريح بالتحديث ينفي شبهة الإرسال التي ذكرها العسكري. وقال ابن عبد البر في أبي جبيرة إن حديثه كثير الاضطراب، وهذا يعني تضعيف له، لكن كما قلنا إن الراجح والأقرب أنه صحابي. يقول فينا نزلت في بني سلمة، بنو سلمة حي من أحياء الأنصار من الخزرج، وفيهم الحديث المشهور لما جاءوا أرادوا أن ينتقلوا إلى قرب المسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام وقال بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، دياركم يعني إلزموا دياركم، لأن ديارهم كانت في شمال المدينة، في شمال المدينة، وهي بالتحديد يعني تقريبا في عند مسجد القبلتين المعروف في المدينة، من يعرف المدينة يعرف المكان، مسجد القبلتين. فتقريبا والله أعلم أن ديارهم كانت هناك، يعني أماكن نزولهم وبيوتهم كانت في شمال المدينة في جهة مسجد القبلتين، فأرادوا أن ينتقلوا إلى قرب المسجد النبوي، فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام أرشدهم إلى أن يبقوا في مكانهم وأن لا ينتقلوا، لأن خطواتهم تكتب وآثارهم تكتب في مجيئهم وفي عودتهم من المسجد للصلاة. فيقول أبو جبيرة إن هذه الآية وهي ولا تنابزوا بالألقاب نزلت في بني سلمة، والتنابز بالألقاب المقصود به التداعي بالألقاب، يعني يدعو بعضهم بعضا بهذه الألقاب، ينادي بعضهم بعضا بهذه الألقاب، فسماه الله تنابز لأن فيه ما يشعر بالذم ويشعر بعدم الرضا بهذا الأمر وهذا الفعل. فالتنابز بالألقاب، والألقاب في الغالب تكون ألقاب سيئة وألقاب فيها إشعار بالذم والنقص، فلا ينبغي للمسلم أن يدعو إخوانه بالألقاب التي يكرهونها والتي لا يريدونها. فلما قدم النبي عليه الصلاة والسلام عليهم وجد، يعني كانوا في ذاك الوقت ليس منهم رجل إلا له اسمان أو لقبان، وهذا أمر إلى الآن موجود، يعني إلى وقتنا هذا موجود، بعض الناس له أكثر من اسم ويكون يكون له لقب أو لقبين أو أكثر، وهذا معروف وإلى الآن موجود، وبعض الناس عنده لقب يرضى به وعنده لقب لا يحبه ولا يحب أن ينتشر ولا يشيع. المقصود أيها الإخوة بقوله ولا تنابزوا بالألقاب، التنابز كما قلنا هو التداعي، وهو مصدر تنابز يتنابز، والمقصود به التعايب والتداعي والتعاير بهذه الألقاب، وهذا أمر يعني موجود، يعني كان في عهد الصحابة وإلى الآن موجود، من هناك من الناس من يتنابز بالألقاب ويعاير بها الناس. ومسألة الألقاب أيها الإخوة والأسماء يعني دار فيها كلام كثير لأهل العلم، مختصر الكلام أن هذه الألقاب والأسماء أيضا يلحق بها والكنى كذلك، أنها على ثلاثة أقسام، على ثلاثة أقسام: قسم لا يشعر بذم أو بنقص، ليس فيه نقص أو ذم، بل يعني يحبه صاحبه ويرضى به، فهذا لا بأس أن تذكره أو أن تنادي به صاحبه أو تدعوه به، بل قد يكون هذا أمر مطلوب لأن فيه إدخال الفرح والسرور على أخيك المسلم بأن تناديه وتدعوه بأحب الأسماء إليه، فإذا كان يحب هذا الاسم أو هذا اللقب فلا بأس. هذا قسم. القسم الثاني ألقاب أو كنى أو أسماء تشعر بالذم أو النقص والتنقص، وبعضها قد يكون فاحش، لقب فاحش جدا أو بذيء، فهذا لا يجوز أبدا أن يتداعى به وأن ينادى به حتى ولو رضي صاحبه، لأن فيه نشر الفاحشة وفيه إشاعة الفاحشة، ونحن قلنا قبل قليل أنه لا يجوز أبدا أن تنشر الفاحشة بين المسلمين. فهذا قسم إذا أشعر هذا اللقب بذم أو نقص أو كان لقبا فاحشا بذيئا فلا يجوز أبدا أن يدعى به أو أن ينادى به. القسم الثالث أيها الإخوة ما فيه إشعار بنقص خلقي، ما فيه إشعار بنقص خلقي، فالعلماء قالوا إذا كان هذا القسم الذي فيه إشعار بنقص خلقي، إذا كان هذا الرجل لا يغضب من هذا اللقب، أو كان هذا الرجل لا يميز بينه وبين غيره إلا بهذا اللقب، فلا بأس من إطلاق اللقب عليه، وضرب العلماء ذلك أمثلة مثل الأعمش وهو من رواة الحديث المشهورين، وتعرفون الأعمش ومن العمش، ومن أيضا من رواة الأعرج، ومن رواة الأصم والأحدب. هذه كلها عيوب خلقية تشعر بوجود عيوب خلقية. فالعلماء قالوا إن كان هذا الرجل لا يغضب من هذا اللقب أو هذا الاسم، أو كان يعني لا يميز بينه وبين غيره إلا بهذا اللقب، يعني الأعمش سليمان بن مهران مثلا يميز بينه وبين غيره بلقب الأعمش، وكان يعني رحمه الله لا يغضب من هذا الاسم أو هذا اللقب. فقال العلماء إذا كان الأمر كذلك فلا بأس أن يدعى بهذا اللقب أو أن ينادى بهذا اللقب، وإذا علمنا أنه يغضب من هذا اللقب فلا يجوز أبدا أن ندعوه بذلك. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قدم المدينة وجد هذا الحي من الأنصار وهو بني سلمة، وجدهم أن فيهم من له اسمان أو لقبان، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يدري هل هذا اللقب يغضب هذا الرجل أو لا يغضبه، فكان يقول عليه الصلاة والسلام يا فلان، يناديه ببعض هذه الأسماء، وهو لا يعلم صلى الله عليه وسلم أن هذا يغضب ذلك الرجل، فيقولون له يا رسول الله إنه يغضب منه، يعني يغضب من هذا الاسم أو من هذا اللقب، فكان عليه الصلاة والسلام يكف عن مناداته بهذا اللقب، ونزلت في ذلك الآية وهي قوله سبحانه ولا تنابزوا بالألقاب. طبعا أيها الإخوة هناك قاعدة مهمة عند أهل التفسير، وهي أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم هذه الآية نزلت في بني سلمة ونزلت في هذه الواقعة التي حصلت، لكن لا نحصرها في هذا الأمر ولا نقول إن هذه الآية خاصة ببني سلمة لذلك لا نعمل بها أو لا نطبقها على من يفعل ذلك، أو هي ليست الأمة في الأزمان المتأخرة. لا، هذه الآية تعم ما حصل في بني سلمة وتعم كل ما يحصل بعد ذلك من الأمة بعد ذلك. فالعبرة إذن بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ومع أن صورة السبب داخلة في الآية لا شك، صورة السبب قطعية الدخول في معنى الآية. صورة السبب هنا ما هي؟ هي نزولها في بني سلمة وهي داخلة في معنى الآية، لكن هذا لا يجعلنا أو لا يعني نقول إن الآية خاصة ببني سلمة فلا نطبق هذه الآية أو لا نعمل بها. لا، العلماء يقولون عبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فهذا الحديث الذي رواه أبو جبيرة رضي الله عنه يدل على ما ذكره البخاري رحمه الله في ترجمة الباب حينما قال باب العياب. فاللمز والطعن أيها الإخوة والهمز التي قلنا أنها طعن وذكر العيب بإخوانك المسلمين على وجه التلميح والإشارة كلها تدخل في باب العيب، وأن ذلك لا يجوز بل هو من العيب المحرم الذي حرمه الله سبحانه وتعالى، لأن في ذلك إفساد العلاقة بين المسلمين التي يجب أن تقوم على الود والمحبة والستر والعفاف والحشمة، وأن تقوم على علاقة الأخوة الإيمانية التي هي من أعظم مقاصد الشريعة، أن يكون بين المسلمين أن تكون علاقة بين المسلمين علاقة قائمة على الأخوة والمحبة والتماسك والود، فإن ذلك من أعظم مقاصد الشريعة وهو أمر عظيم جدا ومهم. وهذه الأشياء العيوب